بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على جواز ما ترجم به المؤلف رحمه الله، وهو قول الإنسان ما صلينا، ويحمل على الصلاة الحاضرة، وليس المعنى ما صلينا أبدا، والمعنى أننا لم نفعل الصلاة، وليس معناه أننا لسنا من المصلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرتجز: والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقوله وفيه أيضا من الفوائد أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر أولا ثم صلى المغرب مراعاة للترتيب. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا كما أنه عائد إلى صفة الصلاة في هيئتها فهو عائد إليها في مكانها، وأنها بين صلاتين، وهذا يقتضي الترتيب. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وكلمة فليصلها تقتضي أن يصليها في مكانها. فمثلا العصر بين إيش؟ بين الظهر والمغرب، لا بد أن تقع هنا. لو صلاها بعد المغرب ما صلاها كما هي عليه. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز تأخير الصلاة عند القتال، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، أو أن هذا في حال معينة وهي شدة الخوف بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة إطلاقا؟ في هذا قولان، والأرجح الثاني يرجحه أمران. الأمر الأول أنه ماش على قواعد الشريعة، والأمر الثاني أننا إذا قلنا بأنه قبل مشروعية صلاة الخوف صار في هذا نسخ، والنسخ يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول تعذر الجمع بين النصين، والثاني إيش؟ العلم بالتاريخ. فالصواب أنه إذا اشتد الخوف اشتدادا عظيما بحيث تزيغ القلوب ولا يدري الإنسان ماذا يقول ولا ماذا يفعل، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فله أن يؤخر الصلاة ولو خرج الوقت. وفيه أيضا أن الوضوء واجب للصلاة، وهل تساعدوننا على هذه الفائدة أو لا؟ أن الوضوء واجب للصلاة. طيب، أو أن الوضوء مشروع للصلاة؟ نعم، مشروع لا خلاف فيه، لأن كلمة مشروع تصلح للواجب والمستحب، لكن واجب ما يستقيم هذا، لأن في أشياء مستحبة تفعل قبل الصلاة كالراتبة مثلا. نعم، إيش؟ لأن ما لها راتبة. نعم، لا دعنا من أن هذا معلوم عندنا أن الوضوء لا بد منه، لكن هل يؤخذ من هذا الحديث وجوب الوضوء من هذا الحديث فقط؟ كيف؟ لا، هو الظاهر أنه بعد غروب الشمس انفك القتال. وعلى كل حال المعروف عند العلماء أن مجرد الفعل لا يدل على وجوب، يعني مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء لا يدل على وجوبه إلا بقرينة أخرى. لكن هناك أدلة واضحة على أنه لا بد من الوضوء للصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
باب الإمام يعرض له الحاجة بعد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله.
نسختي تعرض كلكم بالياء التاء هذا هو الصواب أقرب لأن الحاجة مؤنث تأنيث لفظي. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
نعم. وظاهر الحديث أن المدة طويلة ففيها دليل على جواز مناجاة الإنسان بعد إقامة الصلاة لكن من الإمام، أما من المأموم فلا يناجي لأنه لو ناجى لفاتته تكبيرة الإحرام وإدراكها أمر مهم. وفيه أيضا جواز المناجاة في المسجد، وقد سبق لنا في الليلة الماضية أن الصحابة كانوا يتحدثون في أمر الجاهلية ويضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويتبسم. وفيه أيضا دليل مثل الحديث دليل على أنه لا تشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة، وأنه لو جرى بينهما تفريق فلا بأس. نعم.
باب الكلام.
نعم. لا يسقط الترتيب بين الفرائض إلا إذا خاف فوت وقت الحاضرة الاضطرار والاختيار، أو إذا نسي أو إذا جهل. نعم. لا يسقط لإمكان الترتيب حتى مع الجماعة. افرض أنه فاتت صلاة الظهر ودخل الناس صلاة العصر، يدخل معهم بنية الظهر حتى المغرب، يدخل بنية المغرب. نعم. نعم. نقول ادخل معهم بنية المغرب، وإذا قام الإمام الرابعة فانفصل وقرأ التشهد وسلم ثم ادخل مع الإمام حيث ما أدركته. وأما التشويش على المصلين فهذا يشوش عليهم أول مرة ثم يتحدث الناس بما حصل، فإذا بين لهم الأمر زال الإشكال. نعم.
ولو تذكر بعد صلاة المغرب أنه لم يصلي العصر
يصلي العصر فقط. لا ما وقلنا يسقط بالنسيان، يسقط ترتيب بثلاثة أمور: النسيان والجهل وخوف فوت وقت التيار الحاضرة.
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء.
الظاهر أن هذا زائد، هذا زائد عندهم موجود. لا هذا زائد، هو عندي لكن بيجيب بالباب اللي بعده بنص. هذا الحديث كالأول وهو نفس الحديث الأول، لأن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف لهذا الرجل وجعل يحدثه حتى نام القوم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه. أما نحن فنحن إذا دخلنا المسجد ما تكلمنا. نعم. لأن نعلم لو أحد كلم جاء الثاني يكلم وجاء الثالث يكلم والناس اللي في الصف يتلفتون. نعم، ليش تحبسونه؟ خلوه يجي يصلي بها. فنسأل الله أن يغفر لنا. ثم يقال أيضا ربما هذه الحال لم تحدث للرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة في العمر، أما لو فتحنا الباب وقلنا يسألوننا مثلا حتى يقيم المؤذن ونحن نحبس الناس يكون مشقة، ثم إذا فعلنا هذا صار كل يوم. فنرجو الله تعالى المغفرة والرحمة. نعم.
باب وجوب صلاة الجماعة. قال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. حدثنا عبد الله بن يوسف.
هذا المؤلف رحمه الله أن الجماعة واجبة وهو كذلك، ووجوبها ثابت في القرآن والسنة، ويمكننا أن نقول إجماع الصحابة. أما القرآن فقوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع من؟ مع الركعين، والمعية تقتضي المصاحبة. وقال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكون من ورائكم. فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أول. وأما السنة فطافحة في الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. وأما إجماع الصحابة فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. بل قال: لقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأما المعنى أيضا، المعنى والنظر فيقتضي هذا، لأننا لو لم نقل بوجوب الجماعة وقلنا إن المسلمين لهم أن يصلوا في بيوتهم لتركوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تكن لهم رابطة تربطهم ولا إلفة تؤلفهم. فصار الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والثالث النظر والمعنى كلها تقتضي وجوب صلاة الجماعة. وفي الأثر الذي نقله المؤلف عن الحسن رحمه الله جازما به معلقا إياه دليل على أن الأمة لا تطاع في معصية الله عز وجل حتى وإن كان شفقة على ابنها، والأب من باب أولى. ونقول من باب أولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ومعلوم أيضا أن الأم أشد رقة من الأب، فإذا كانت الأم لشدة رقتها يجوز أن أعصيها في طاعة الله، فالأب من باب أولى. وعلى هذا فنقول: كل طاعة يأمر الوالدان بتركها فإنه لا يلزم الولد طاعتهما في ذلك، كل طاعة، إلا إذا كان في هذا ضرر على الأبوين. أما ما لا ضرر على الأبوين فيه فلا طاعة لهما فيه، ولا يحل لهما أن يمنع ولدهما من الطاعة. كما يوجد بعض الناس مثلا يقول: لا تذهب إلى بلد آخر تطلب العلم. كيف؟ ليش لما أذهب؟ أو يقول مثلا بعض الناس تقول لبناتها: لا تصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو الأيام البيض. ليش؟ فلا بأس أن تعصي الوالدين. وقد ذكر رحمه الله شيخ الإسلام قاعدة مفيدة، قال: إنما تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر على الابن فيه. فهذه قاعدة مفيدة، الذي ليس فيه ضرر على الابن وفيه منفعة للأبوين، ليس مجرد تحكم. فإذا علمنا أيضا أنه منع من ذلك كراهة لهذا الأمر الديني كانت معصيته أوجب. يعني بعض الناس يقول: لا تصرح لأبنائه، لا تصاحب الطيبين، هؤلاء متشددون، هؤلاء متفتفون، هؤلاء فيهم كذا وكذا، لا صاحبهم. كراهة الإمام عليه من التمسك بالسنة فهذا معصيته أوجب، واجب معصيته، لأنه إنما أراد كراهة إنما كان الحامل له على ذلك كراهة السنة وحمل ابنه على عدم السنة. نعم سليم. نعم. قل اللهم اهدنا فيمن هديت. قل اللهم اهدنا فيمن هديت. من يضل الله فلا هادي له. آمين آمين. وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت. خالد. ما هو في الظهر اختياري واضطراري؟
نعم. ولا يقطع عن وقت العصر الاختياري الا يقدرها
ركعه. نعم. فيقدم العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاه العصر ما لم تستطل الشمس. نعم.
هل نلحق في الوالدين
وراثه؟ هل
نلحق في الوالدين وراثه الامور حتى حيث اذا امرونا بما ليس فيه نقص مما فعلت؟
لا، ما نحكم. ولاة الأمور تجب طاعتهم في المباح، وذلك لأن ولاة الأمور يريدون تنظيم الأمة كلها وحفظ الأمة، فأمرهم عام، فلا تجوز مخالفتهم إلا في المعصية. ولهذا جاءت السنة موضحة، قال ما لم يأمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية فلا طاعة. وظاهر الحديث حتى لو أمروا بشيء مكروه فإنه يجب طاعته، لأن معصية ولاة الأمور ما هي هينة، لكن معصية الأب إن ضغط فإنما تضر فردا فقط. هنا
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة.
آمر
بالضمش
مضمومة. نعم. عندي فيها وجهة، لكن العطف والأصل.
ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا.
عرقا 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 تتحرين.
لو يعلم أحدهم
عرقا أي تصحيح.
لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أو مرمات عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
نعم. هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة، لأن وجوب صلاة الجماعة في المسجد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق المتخلفين عنه في النار، وقد دفع هذا الاحتجاج من قالوا إن صلاة الجماعة سنة وقالوا إنه هم ولم يفعل، فيقال لهم لو كان أدنى من الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة لا يمكن أن يقول مثل هذا الحديث عن شيء يخير الإنسان فيه بين الفعل والترك، ولو استقمنا لما قالوا لكان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هنا عبثا ولغوا لا فائدة منه. وأن تتعجب أن يقول مثل ذلك علماء أجلاء انتصارا لما ذهبوا إليه، مع أنهم يعلمون أنهم هم لو قالوا لولدهم مثلا في البيت والله لقد هممت أن أحرقك بالنار لو تأخرت، لعلم الولد أنه بذلك أراد إلزامه به، وهذا شيء معروف. وسبحان الله أني يجعل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة اتباعا للهوى. لكن نعلم أن هؤلاء مجتهدون، ونسأل الله أن يعفو عنهم خطأ. وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم بدون استقسام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم. لماذا؟ لأهمية الأمر، لأن القسم له أسباب ودوافع، منها تشكك المخاطب، ومنها إنكار المخاطب، ومنها أهمية المقسم عليه. والذي معنا من أي الأقسام الثلاثة؟ من الثالث. وقوله عليه الصلاة والسلام نفس محمد، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما المراد بالنفس؟ هل معناه قبضها وإبقاؤها، أو المعنى اتجاهاتها؟ كلاهما. فأنفسنا بيد الله عز وجل، وهو الذي يحيي ويميت، وكذلك أيضا اتجاهاتنا وأعمالنا كلها بيد الله. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ألا قمتما، يعني في صلاة الليل، قال إن أنفسنا بيد الله. وقوله لقد هممت إلى آخر ما سبق الكلام عليه. أما قوله لو يعلم أحدهم، أي أحد المتخلفين، أنه يجد عرقا سمينا، أتدرون ما العرق؟ العرق بقية اللحم تكون على العظم، ويسمى بلغة الدارجة عرموش، هذه لغة القصيب، ولا أدري كان في لغة ثانية عندكم في الوادي، عراش. وخالد في الشمال ايش؟ لا خالد في الشمال، نشوف الشماليين، ما تدري؟ واحد اعطاك، واحد اكل اللحم كله وما بقي الا العصب وشيء قليل من اللحم واعطاك اياه، تقول اعطاني ايش؟ حجب كل ما وش اعطاك؟ طيب المهم هذا هو العرق السمين. أما المدمتان فقيل إنهما ما بين ظلفي الشاة، الشاة لها ظلفان في أرجلها، فما بينهما هو المدمات. وقيل إن المدمات ما بين أضلاعي الشاة، وكلاهما زهيد وليس له قيمة عند الناس. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم يجد هذا أو هذا لشهد العشاء. ولماذا خص العشاء؟ لكثرة المتخلفين فيها، وإلا فالعشاء وغيرها واحد، لكن لكثرة المتخلفين فيها يعني يأتي حتى مع المشقة، يأتي ويشهد العشاء من أجل هذا العرموش أو المرمات. نعم علي. إيش؟ لماذا لا يحضر؟ يعني عنده سلس. لا صلوا في المسجد ثم رجعوا وصلوا معه، يكون صدقة. نعم لا الحديث أوله عام، لكن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام العشاء لأنها أشق ما يكون على هؤلاء، يقول مع مشقتها يحفرون لو يجوا شيء من قليلا من الدنيا. عبد الرحمن
نعم. قال لو كانت صلاة واجبة لكان أكل تراب البصل سبب في إسقاط الوجوب.
أحسنت.
محرم
لذلك. نعم. هذا اعتراض جيد في ظاهره، لكنه في باطنه ليس له أرجو. الآن السفر في رمضان جائز ولا حرام؟ وإذا سافر أفطر أو لم يفطر؟ أفطر. فجاز السفر مع أنه وسيلة للإفطار في رمضان المحرم، ولهذا لو سافر ليفطر صار حراما، ولو أكل البصل ليسقط الجماعة صار حراما. فأنت نقول لآكل البصل هل أكلته لئلا تصلي؟ إن قال نعم قلنا هذا حرام. والمسافر رمضان نقول هل سافرت لتفطر؟ إن قال نعم قلنا السفر حرام. أما إذا قال أنا أريد أن أسافر لغرض ديني أو دنيوي، وكذلك أكل البصل قال أنا أريد أن أكله للتشهي أو للاستشفاء فلا بأس. والذي ونحن أسقطنا الجماعة عن أكل البصل ليس عقوبة له بل دفعا لأذاه، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة.
بعد أن ذكر وجوبها ذكر فضلها. ومن المعلومة القاعدة الشرعية أن القيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع، لقول الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم ذكر أثرين، أولهما عن الأسود أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد ذهب إلى مسجد آخر، وذلك من أجل إدراك الجماعة. وأن أنس إذا جاء إلى مسجد قد صلى فيه أذن وأقام وصلى جماعة. وفي هذا دليل على جواز إعادة الجماعة في المسجد الواحد. وأما أذان أنس بن مالك رضي الله عنه فيحمل على أنه لم يسمع الأذان، بمعنى أنه قدم إلى البلد مثلا وقد أذنوا وهو في البر لم يسمع أذانا فيؤذن. وأما من كان في المسجد في البلد فلا يشرع له إعادة الأذان، لأن الأذان قد سقطت مشروعيته بالأذان أذان البلد. وبناء على ذلك لو أدركك الوقت وأنت في السفر ثم قدمت المدينة بعد أن فاتت الصلاة فأذن وأقم ولو كنت في المسجد، وذلك لأنه أذن وأنت في مكان لم تسمع فيه الأذان. نعم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب فضل صلاة الجماعة سبق الكلام فيه على أثرين، أحدهما للأسود والثاني لأنس بن مالك. وبينا فعل أن فعل أنس بن مالك رضي الله عنه في كونه يؤذن ويقيم يحمل على إيش؟ على أنه خارج البلد فقدم إلى البلد فأذن، فإن لم يكن الأمر كذلك فهذا من فعله ولا وجه لأذانه. وفي إقامة أنس بن مالك رضي الله عنه الجماعة في المسجد الذي أقيمت فيه أولا دليل على أن إعادة الجماعة على هذا الوجه ليس به بأس، خلافا لمن قال إنها بدعة وأن الناس إذا دخلوا وقد فاتتهم الصلاة صلوا فرادى، فإن هذا لا وجه له من النظر إطلاقا، وحصل عن غفلة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، فإن هذا عام. ثم إن قوله في حق الرجل الذي دخل وقد فات الصلاة من يتصدق على هذا أيضا دليل على إعادة الجماعة مرة أخرى. وقد ذكر العلماء في هذه المسألة أن لها ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن يكون المسجد ليس له إمام راتب كمساجد الطرق، فهذا فاد في الجماعة ولا أشكال فيه، وكل من جاء دخل وصل جماعة. الثاني أن يتخذ هذا سنة راتبة تعاد الجماعة مرتين، مثل أن يكون بعض الناس يرى استحباب تأخير الصلاة وبعض الناس يرى استحباب تقديمها، فيأتي الذي يستحب التقديم فيصلي جماعة في هذا المسجد ثم يأتي الثاني فيصلي جماعة، فهذا لا شك أنه بدعة وأن المسلمين يجب أن يتفقوا. والقسم الثالث بين بين أن يكون أن يدخل جماعة فاتتهم الصلاة فهؤلاء يصلون جماعة ولا أشكال فيها. بقي أن يقال هل يدرك هؤلاء فضل الجماعة الأم أو لا؟ الظاهر أنهم لا يدركونه، لا يدركون فضل الجماعة الأم، لكن ذلك خير من صلاتهم فرادى. وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد فوجههم أصلوا فذهب رجع إلى بيته وصلى هناك، فهذا إن صح عنه فقد روي عنه خلاف ذلك أنه دخل في مسجد فصلى جماعة، فإن صح هذا وهذا فله قولان في المسألة، على أن رجوعه ولم يصلي في المسجد جماعة لا يعني أو لا يستلزم أنه لا يرى ذلك، إذ قد يكون يخشى لو أقام الجماعة الثانية يتهاون الناس، يتهاون الناس وقالوا هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوته الصلاة ويقيم جماعة. وأيضا ربما يكون قد راعى خاطر الإمام الأول، فلو صلى جماعة بعده لا دار في خلد الرجل أنه تأخر لئلا يصلي خلفه أو لغير ذلك من الأسباب، فهي قضية عين تحتمل أمورا، لكن عندنا السنة النبوية واضحة جدا في إعادة الجماعة إذا كان هذا لغير أمر الراتب. أما حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة فقد سبق الكلام عليهما ولا حاجة إلى إعادتهما. نعم. نعم. كيف؟ نعم نعم نعم. يعني ظاهره أنها لا يحصل الفضل إلا إذا كان على هذا الوجه. هي أنت تريد أنه لا يحصل هذا الفضل إلا إذا صار على هذا الوجه، تطهر في بيته وأحسن الوضوء وجاء. لكن حديث ابن عمر عام. حديث ابن عمر عام فيكون الذي في حديث أبي هريرة يعني حكاية الواقع. وإذا قدر أن هذا شيء لا بد منه وأنه يشترط للتضعيف أن يخرج من بيته متطهرا، فإنه يقال في عموم حديث ابن عمر زيادة فيؤخذ بها، كما زاد في العدد زاد في الكيفية أيضا.
شيخ بارك الله فيك، واحد إذا جاء متأخر مسبوق ولم يجد أحد يسلم معه
هل الأفضل أن يسلي وحده أو أن يرجع إلى بيته ويسلي بأهله؟
الظاهر الأفضل أن يصلي وحده، لأنه يحتمل أنه إذا صف دخل في الصلاة يأتي آخر يصلي معه. نعم.
درجة و27
نعم
قالوا ان صلاة 25 درجة تكون في الظهر والعصر في الصلاة السرية، اما 27 تكون في الجهرية. واتوا بذلك
بدليل
انتوا قالوا كل عدوا 25 فعلا في الصلاة السرية وزادوا شيئين في الجهرية وهما التأمين مع الإمام مع الإمام والاستماع للقراءة والإنصات.
لما أقول لا وجه له، لأن الحديث عام، حديث عام، ولا يسلم الإنسان إلا إذا قال هذا فضل الله زاد الله تعالى عباده خيرا وفضلا.
باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة.
هذا فيه دليل على أن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم يجتمعون في صلاة الفجر، وكذلك أيضا يجتمعون في صلاة العصر. ثم استدل أبو هريرة رضي الله عنه بقول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد بقرآن الفجر هو الصلاة، لكن أطلق عليها القرآن لكثرة القراءة فيها.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا.
مراد أبي الدرداء رضي الله عنه لما أعرف شيئا يعني من أمور الصلاة فيما يتعلق بأمور الصلاة، يعني أنهم أخلوا في كثير منها، ولا يعرف من ذلك إلا أنهم يصلون جميعا، وإلا فهناك أشياء كثيرة معلومة في أبي الدرداء مثل الأذان والإقامة والصيام والزكاة وغير ذلك، لكن مراده مما يتعلق بإقامة الصلاة. وإذا كان هذا في زمن أبي الدرداء وهو صحابي، وآخر الصحابة موتا من بلغ 110 من السنين، فما بالك بوقتنا الحاضر؟ مضت دهور كبيرة كثيرة، فإذا كان تغير الناس في أمور صلاتهم من ذلك الوقت فهنا أيضا لا بد أن يتغير، لا بد أن يتغير. ولكن كما تعلمون الدين إقبال وإدبار، أحيانا يكون في الناس من يقيمون دين الله وأحيانا يتغافلون وهكذا، كما شاهدتموه أنتم الآن وأنتم أحداث السن، ومع ذلك عرفتم الفرق بين الناس قبل 20 سنة وبين الناس اليوم، ولا ندري في المستقبل، الله أعلم.
الشيخ
نعم
شيخ، لكن ما هي الأسباب حين ذاك في زمن أبي الدرداء؟
أسباب أنه رأى الناس مخلين في الصلاة،
أسباب الإخلال، أسباب هذا الضعف،
أي أسبابها الغفلة أو التشاغل بالدنيا بعد الفتوحات الإسلامية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم حين جاء أمام البحرين قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. وهناك أيضا فتن حصلت. نعم.
إيش؟ الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر.
نعم
مراد
حديث أنس هذا رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج فقال هكذا. والمراد في الولاية, المراد في الولاية يعني أن الولاة لا ينتقلون إلى خير, هذا هو الأصل, وربما يأتي الخير بعد ذلك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد هذا القول, وكان من سيرة الخلفاء, بل إن بعضهم قال إنه هو الخليفة الخامس للخلفاء الراشدين الذين عينوا بأسمائهم.
نعم
يعني
مستمر
الحديث ظاهر قول حتى تلقى ربكم يعني إلى يوم القيامة, وليس المراد حتى تموت أنتم. نعم
أحسن الله إليك. هل يدخل في حديث أنس ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه, محله الخاص مثلا كان سريره وفراشة
كيف؟
قوله في الدرس السابق درس البارحة.
أي هذا في مصر,
مصر وين؟
ما يمكن يلبس الثوب هذا هذا, لكن لا ألامه. نعم
ولا يدخل في قوله ولا يجد ولا يقعد في بيته على تكريمته
إلا بإذنه.
نعم إلا بإذنه. هل يدخل في يعني المحل فراشه
كفراشه
وسريره محل
الخاص
الذي
يجلس, ولا الضيافه؟ والله عام الحديث, حتى مثلا ما قدم اكرام الضيف كالسرير والكرسي و لا يكون الا باذنه, لكن في الغالب انه اذا قدم وضع لك الفراش وفرشه ومسحه. نعم وش معنى هذا؟ نعم ولا بيقول لك حالك كل الليل وانت جالس والفراش ما في احد. نعم وعلى كل حال الأحسن يقول تفضل, لكن ما يحتاج إلى يقول يعني الغداء أو العشاء جرت العادة أن يقول تفضل, حتى لو قدمه قال تفضل, لكن فراش ما جرت العادة بهذا, متى وجده مفروشا أو فرشه أمامه فهذا يعني الإذن. وقلنا لكم أيضا في الدرس الماضي أن الإذن يكون اثنين, عرفيا ولفظيا. نعم
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى, والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
هذا سبق الكلام عليه في مسلم, ولا مانع أن ينقل ما في مسلم إلى هذا أو ما في هذا إلى مسلم. نعم
عندنا محمد بن المعلى وقراه ابن العلاء.
احنا عند ابن العلاء
صححه.
بس شوف الكلام الحافظ حتى ما أشار إلى مصر أخرى.
قال يا شيخ في قد مصر هنا قوله ابن المعلى وفي بعض النسخ
على إيه؟ لا انا ما نقل النسخ عندي مع انه ينقل. ماذا قال ابن حجر؟
ما قال شيء.
ما قال شيء. وماذا قال عن الحديث؟
يقول قوله فأبعدهم ممشى من هنا بدأ الشيء.
نعم
اي الى المسجد, وسيأتي الكلام على ذلك بعد باب واحد قوله مع الامام زاد مسلم في جماعه, وبين أنها رواية أبي كريب وهو محمد بن العلاء الذي أخرجه البخاري عنه. قوله من الذي يصلي ثم ينام, من الذي يصلي ثم ينام أي سواء صلى وحده أو في جماعة, ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت كما تقدم. بس تكميل فيش تكميل يا شيخ.
إيه طيب.
استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر, بل آخره يشعر بأنه في العشاء, ووجهه ابن منير وغيره بأنه دل على أن السبب في ذلك الأجر في زيادة على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة, وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها, لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا, ولم أرى أحدا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين ابن المنير، فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا، وهي أخص بذلك من باقي الصلوات. ذكر ابن رشيد نحوه وذكر ابن رشيد نحوه، وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا يشير إلى أن الاهتمام بها آكد. وأقول تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب، إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوص، ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم، ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط. ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة، فحديث أبي هريرة شاهد للأول، وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني، وحديث أبي موسى شاهد لهما، والله أعلم.
أما قول رحمه الله